بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الإيمان، طبعا أنا ذكرت أن الأشاعرة يكتفون بالتصديق، والأصح أو الأصوب أن طائفة من الأشاعرة، لأنهم يختلفون في هذه المسألة، طائفة من الأشاعرة تكتفي بمجرد التصديق، وإلا ففيه من يقول أنه لا بد من النطق، من الإقرار. والكرامية هم أتباع محمد بن كرام بتشديد الراء أو بتخفيفها بضم الكاف، كرام أو كرام أو كرام. هؤلاء يرون أنه يكفي النطق فقط، يرون أنه يكفي النطق فقط ولو لم يكن القلب مصدقا، وهذا كلام باطل. يرون أن الإيمان يكفي فيه مجرد الإقرار باللسان ولو كان القلب غير مصدق، فبناء على قولهم يكون المنافقون مسلمين مؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نفى الله عز وجل عنهم الإيمان مع أنهم ينطقون به، لعلمه بأن الإيمان ليس في قلوبهم. فمذهب الكرامية مذهب باطل، كما أن مذهب المرجئة مذهب باطل. والصحيح ومذهب أهل السنة الذين يعرفون الإيمان بأنه إقرار باللسان واعتقاد بالجنان أي القلب وعمل بالأركان، لكن العمل منه ما هو داخل في أصل الإيمان، ومنه ما هو من الإيمان الواجب، ومنه ما هو من الإيمان المستحب. الصلاة مثلا داخلة في أصل الإيمان، الذي لا يصلي ليس مؤمنا، قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال الشقيق بن سلمة رحمه الله تعالى: لم يكونوا، يعني لم يكن الصحابة ومن أجلاء التابعين، لم يكونوا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه المعروف الذي عنوانه تعظيم قدر الصلاة، نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، سئل عن قوله تعالى: أضاعوا الصلاة، هل إضاعتها تأخيرها عن وقتها وما إلى ذلك؟ فقال: لا. هل سئل هل إضاعتها تركها؟ قال: لو تركوها لكفروا. المراد بالإضاعة التأخير والتهاون في الأركان وما إلى ذلك، أما لو أن الإنسان ترك الصلاة فلا شك أنه يكفر بذلك. فالعمل منه ما هو داخل في أصل الإيمان كالصلاة. ومن أهل العلم من أدخل في أصل الإيمان الزكاة، فقال إن من منع الزكاة فقد كفر. وقالوا إن أبا بكر قاتلهم على منع الزكاة وأنهم كافرون بابتناعهم عن الزكاة مع إقرارهم بوجوبها، ونص على ذلك الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام من أجلاء السلف إلى غير ذلك. وهنالك من الأعمال ما هو داخل في الإيمان الواجب كصلة الرحم والفروض الأخرى، فهذا يدخل في الإيمان الواجب كطلب العلم وكتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. هنالك أعمال واجبة كثيرة لكن تركها ليس كفرا، فهي من الإيمان الواجب، من تركها يفسق، من تركها يكون فاسقا. وهنالك أعمال من الإيمان المستحب كإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك من الآداب والأخلاق والأمور المستحبة، وهي كثيرة، فهذه لا يفسق تاركها، ولكن ينقص ذلك من إيمانه، ينقص ذلك من إيمانه. والإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا مذهب أهل السنة. مذهب المرجئة أن الإيمان كله لا يتجزأ وأنه لا يزيد ولا ينقص وأنه لا تضر معه معصية ولا تنفع معه طاعة. فإذا كان الإنسان مصدقاً أو عارفاً بالله، عنده المعرفة القلبية أو عنده التصديق بالقلب، فيكفيه ذلك عند غلاة المرجئة، لا يحتاج إلى عمل ولا تضره معصية. فلو زنى أو سرق أو شرب الخمر أو قتل لا يضره ذلك عندهم، بل يرون أنه لا يدخل النار، وهذا مذهب باطل والنصوص بخلافه كما هو معلوم. وفي هذه النقطة وقع إفراط وتفريط، وقع إفراط وتفريط من قبل أهل البدع. فرأينا الآن مذهب الكرامية ومذهب المرجئة ومذهب الأشاعرة، أي المذاهب فيها تفريط بعدم عنايتها بالعمل أو حتى بالقول في الجملة، وهنالك إفراط من قبل الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يبالغون في إدخال العمل في مسمى حقيقة الإيمان، في الإيمان، في حقيقة الإيمان، حتى إن مرتكب الكبيرة عندهم كافر، مرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر خالد في النار، ومرتكب الكبيرة عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. وهذه منزلة استحدثوها لا أصل لها في الدين، وهي أصل الخلاف بينهم وبين أهل السنة. لما تكلم الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في مسجد بصرة عن مرتكب الكبيرة قال إنه مؤمن عاص أو مسلم عاص، اعترض عليه واصل بن عطاء واعتزل حلقة الإمام الحسن، وصار يجتمع إليه ناس منهم عمرو بن عبيد، فاعتزلوا مجلس الحسن وحلقته فسموه بالمعتزلة وأظهروا هذه المقالة، وهي أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. فمذهب أهل السنة مذهب وسط بين هؤلاء جميعا، لا إفراط فيه ولا تفريط، كما أنه مذهب وسط في باب القدر بين الجبرية والقدرية، ومذهب وسط في باب الصفات بين المشبهة والمعطلة، فهو كذلك في باب الأحكام والأسماء مذهب وسط معتدل قائم على النصوص من الكتاب والسنة الثابتة وأقوال السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. المرجئة يقولون إن إيمان جبريل عليه السلام كإيمان أحد العوام، يرون أن الإيمان لا يتفاوت، لأنهم لا يرون أنه يزيد، يرون أنه معرفة وأن تلك المعرفة لا تزيد، يرون أن إيمان أفراد الناس عوامهم كإيمان الملائكة المقربين وكإيمان الأنبياء والصحابة، هذا كله من المذاهب الباطلة. وبسبب المفهوم الذي عندهم للإيمان لا يوجد عندهم ما يسمى بالكفر ولا بالردة. فمثلا لو سجد شخص لصنم لا يكفر عند المرجئة، لا يكفر عند المرجئة، لأن هذا الفعل ما دام صاحبه ينطق بالشهادتين أو يعرف الله أو يصدق بالله فهو مؤمن، والأفعال لا تضر عندهم، لا توجد أفعال مكفرة عندهم ولا أفعال مفسقة ولا أقوال مكفرة، وإنما مبنى الإيمان عندهم على القلب، وهذه مسألة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. نعم. ونحن في إيماننا نستثني، أي أن أهل السنة والجماعة يجوز عندهم أن تقول مؤمن إن شاء الله، لكن من غير أن تكون قاصدا بذلك الشك أو التردد. إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله فلا ينبغي أن يكون معنى ذلك أنك متردد في إيمانك، بل أنت جازم بأنك مؤمن، ولكن استثنيت تواضعا وابتعادا عن تزكية النفس، لأنك قد لا تكون مطبقا لجميع شعب الإيمان. فالإيمان 70 شعبة، منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب، فقد يكون الإنسان مهملا لبعض هذه الشعب. فنظرا للنهي عن تزكية النفس يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنت تقر بالإيمان وتستدرك من باب البعد عن تزكية النفس، ولكن لا ينبغي أن تقول إن شاء الله على وجه التردد والشك، وذلك هو معنى قبله ونحن في إيماننا نستثني من غير الشك. يجوز أن نستثني من غير أن يكون الاستثناء قائما على الشك، بل المراد به أنك لست محيطا بجميع الشعب ولست عاملا بجميعها من باب البعد عن تزكية النفس ومن باب التواضع. فاستمع لهذا المعتقد الحق واستبين هذه المسائل من مصادرها، أي يعني خذ هذه الأمور من العلماء الربانيين ومن كتب السلف الصالح، ولا تكن في لبس منها. نتابع الأخيار من أهل الأثر، أن نتابعوا الأبرار والصالحين من أهل الحديث كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والإمام مالك والشافعي والسفيانين والحمادين، ونتابع الأوزاعي والليث وإسحاق وأبا عبيد، تابعوا الأئمة الصالحين من أئمة السلف الذين حفظوا السنن ودونوا الآثار واجتهدوا في ذلك، وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار، نتبع الآثار ولا نعمل بالرأي، لا نعمل بالرأي، إنما نعمل بالأثر، بالنص، بالمأثور، بالكتاب والسنة والآثار السلفية الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح، لأن الرأي ليس له محل مع النص، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، لا وجد النص فلا نحتاج إلى الرأي. وفي باب الاعتقاد لا يوجد عندنا إلا الاتباع، في باب الإيمان والتوحيد والعقائد لا مجال للرأي والتفلسف، إنما هو اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ونقتفي الآثار لا أهدى الأشر. الأشر هو البطر، البطر، ويريد بذلك هنا المتعمقين المتحذلقين من أهل الكلام والنظر والجدل والفلسفة الذين تطاولوا على النصوص وافتاتوا عليها برأيهم ونظرهم، فهؤلاء لا يتابعون. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق. الإيمان لأنه يشتمل على القرآن، مثلا الصلاة التي نؤديها تشتمل على القرآن، والقرآن كلام الله غير مخلوق. الإيمان يشمل الأفعال والأقوال كما يشمل الاعتقاد. فإذا قال الإنسان إيماني مخلوق فهذه العبارة لا تجوز، لأنه يدخل فيها القرآن الذي تصلي به، والقرآن غير مخلوق. فلا تقول الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق، هذا بدعة. فإن قصد بالإيمان الركوع والسجود فهذا فعل مخلوق وهذا حادث ومخلوق، لأن الأفعال تدخل في الإيمان كما بينا. وأما إذا قلت الإيمان بالإطلاق فهذا لا يجوز، لأنه يشمل القرآن والذكر. ولا تقول إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، نهى عن إطلاق القديم على الإيمان أيضا، لأنه يشمل حركاتك وسكناتك من صلاة وحج وما إلى ذلك، وهذه لا توصف بالقدم، وهو يحذر من الوقوع في المحاذير الشرعية أو المناهي اللفظية التي يقع فيها كثير من الناس عن جهل. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات. الإيمان الشامل للصلاة وغيرها من الطاعات كصلة الرحم وتعليم العلم وتلاوة القرآن وجهاد في سبيل الله وصدقة وبذل المعروف وما إلى ذلك. هذه الأمور فيها ما هو مخلوق، ما هو عمل العبد وكسبه، ومنها ما هو غير مخلوق كالقرآن الذي نتعبد به ونتلوه في الصلاة وغيرها. ففعلنا نحو الركوع محدث، فعلنا عملا مثل الركوع عمل محدث كالسجود والجلوس في الصلاة والتسليم وكأعمال الحج من الرمي والطواف والسعي مبيت بمنى ما إلى ذلك، وكإمساكنا عن الطعام والشراب في رمضان. هذه أعمال من كسبنا وجهدنا، وهي أعمال محدثة مخلوقة. وكل قرآن قديم فابحثوا. ذهب رحمه الله إلى أن القرآن قديم، وهذه المسألة فصلناها فيما مضى، بينا أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأن صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، ولكن بينا أن الكلام من صفات الأفعال، فإن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كما شاء، فالكلام قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أنه تجدد حسب المشيئة، يتجدد حسب المشيئة. فالله عز وجل لم يزل متكلما، ولكنه يتكلم متى شاء بما شاء كما شاء. فإطلاق هذه العبارة يحتاج إلى تدقيق وإلى تبيين، لأن إطلاقها ليس واردا، وهذا من الأخطاء التي تكررت عند المؤلف رحمه الله تعالى. ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، بما أنه ذكر الإيمان ويدخل فيه العمل والقول، ربط ذلك بكتابة الملكين الحافظين للأعمال والأقوال. لما ذكر الإيمان، والإيمان يشتمل على القول والعمل مع الاعتقاد، أراد أن يذكر أن هذا العمل الذي نؤديه تدونه الملائكة. ووكل الله من الكرام، أي من الملائكة الكرام، اثنين، ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام. همزة اثنين همزة وصلية، لكن لما كانت في بداية الكلام أصبحت قطعية. والمراد بالملكين هنا الملكان الحافظان الكاتبان اللذان يحصيان أعمال العباد، كما قال عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان، يتلقف هذان الملكان ويتلقنان كل ما نقذف به من قول، عند اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، هذا من باب الاكتفاء، عن اليمين وعن الشمال قعيد أي مقاعد، فعيل بمعنى مفاعل، كما تقول جليس بمعنى مجالس، وأكيل بمعنى مؤاكل، ونديم بمعنى منادم، وشريب بمعنى مشارب، وشريك بمعنى مشارك، القعيد بمعنى المقاعد. ما يلفظ من قول، أي ما يلفظ الإنسان من قول كائنا ما كان ذلك القول إلا لديه حين يلفظه قعيد، أي ملك مقاعد مجالس لا يبرح ولا يحول عن مكانه ولا يزول، لا يفارقه أبدا في أي حال من الأحوال. ما يلفظ من قول إذا لديه رقيب، أي مراقب، أي مراقب. عتيد أي جاهز، عتيد أي جاهز، وليس رقيب اسما. بعض الناس يظن أن الملك الذي على اليمين يسمى رقيب، وأن الذي على اليسار يسمى عتيد. لا، هذه صفات. رقيب بمعنى مراقب، وعتيد بمعنى جاهز معد. وهذان الملكان يكتبان الأعمال ويكتبان الأقوال. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله لما مرض كان يئن في مرضه، كان يسمع له أنين من الألم، فجلس إليه أحد أصحابه وقال له إن الإمام التابعي الجليل طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله كان يقول إن أنين المريض يكتب، فكف عن الأنين حتى مات رحمه الله. وهل يكتب الملكان ما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، كقولك لأخيك كيف حالك مثلا، أو هل لقيت فلانا اليوم، أو أنهما لا يكتبان إلا ما يتعلق به الثواب والعقاب؟ الصحيح أنهما يكتبان كل شيء لعموم الآية. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء في بعض الآثار أن الملك الذي على اليمين أمير على الملك الذي على الشمال، وأن العبد إذا عمل سيئة لم يترك صاحب اليمين صاحب الشمال يكتبها حتى تمر 6 ساعات عسى أن يتوب العبد. هذا مر في بعض الآثار ولها قوة، لها قوة. والدليل على أنهما يكتبان الأفعال قوله عز وجل يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. والدليل على أنهما يكتبان الأقوال ما يلفظ من قول لا لديه رقيب عتيد، كما أتى في النص من غير ابتراء أي من غير شك. وقوله رحمه الله فيكتبان كل أفعال الوراء، الوراء هو الخلق، فيشمل الكفار، لقوله عز وجل في صدر الآية ولقد خلقنا الإنسان، وهذا يشمل المؤمن والكافر، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فسياق الآية يوحي بأن الكتابة للأعمال تشمل جنس الإنسان، فالإيمان بهذين الملكين الكاتبين واجب من أصول أهل السنة، لأن الإيمان بالملائكة من أصول الاعتقاد، وهذان الملكان نص عليهما بخصوصهما كما رأينا. باب في ذكر البرزخ والقبور وإشراط الساعة والبعث والنشور. البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، بينهما برزخ لا يبغيان، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. والأموات ينتقلوا إلى القبور، كان بينهم وبين أهل الدنيا برزخ، أي حاجز، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا يحجز بينهم وبين أهل الدنيا. هم خرجوا من الدنيا والساعة لم تقوم بعد، فهم في برزخ أي في منزلة وفي دار نقلة بين النشأة الأولى والنشأة الأخرى، بين الدنيا والآخرة. باب فكر البرزخ والقبور وإشراط الساعة. الإشراط جمع شرط بفتح الراء، وهو العلامة، فقد جاء إشراطها أي علاماتها. الشرط العلامة، ومنه الشرطة لأن عندهم علامة يتميزون بها. والبعث هو الإحياء بعد الموت، وكذلك النشور. وينبغي الإيمان بأن الأموات يبعثون بأجسامهم وأرواحهم، فالبعث جثماني، جثماني خلافا للفلاسفة الذين يعتقدون أن البعث للروح فقط، أنه بعث روحاني، وهذا مذهب باطل. وكل ما صح من الأخبار وجاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى فيها من الأمور، وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي، فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. لماذا بدأ الناظم بالاستدلال بالحديث قبل القرآن؟ فقد قال: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار. من يجيب؟ نعم، ما سمعت. لماذا بدأ الناظم بالاستدلال على هذه الحقائق بالحديث؟ لكن القرآن هو الأصل. لا نعم، ها؟ لا وإذا كان صحيحا لا يطعن فيه. إذا جاء الحديث صحيحا متواترا لا يمكن أن يطعن فيه. نعم، لا بأس. هو الناظم بدأ بالحديث اهتماما به وعناية زائدة، كما تفضلتم، لأن القرآن مسلم عند الجميع، فبدأ بالحديث تنبيها على أهميته وعلى وجوب الأخذ به، فبدأ به. وإلا في الأصل لمن يريد أن يؤصل قاعدة أو يستدل عليها يبدأ بالأقوى، وبدأ بالمصدر الثاني من التشريع وهو السنة، وهذا لا بأس به في هذا المقام. وأيضا الناظم رحمه الله اشترط شرط الصحة، وكل ما صح من الأخبار، لأننا لا نتلقى هذه الأمور الغيبية من الأحاديث الضعيفة، لأن العقائد لا بد فيها مما هو ثابت، لا بد فيها من الصحيح. كل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار، أي الآثار عن الصحابة، لأن مثل هذا الباب لا مجال فيه للرأي. إذا ورد فيه أثر عن صحابي فالأصل أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمور الغيبية لا مجال فيها للرأي، فالأحاديث أو فالآثار التي تروى عن الصحابة فالأصل فيها إذا كانت من هذا الباب أن يكون لها حكم الرفع كما يقول أهل الحديث والأصول. وكل ما صح من الأخبار أو جاء بالتنزيل والآثار من فتنة البرزخ، أي من فتنة القبور وسؤال الملكين للميت هذه الأمة تبتلى في قبورها، لكم تفتنون في قبوركم، فإذا مات الإنسان أتاه ملكان فأجلساه يجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، ثلاثة أسئلة كما في السنن والمسانيد. أما الحديث في الصحيحين فليس فيه إلا السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث أسماء رضي الله عنها، ولكن صحت هذه الأحاديث أيضا بالسؤال عن الرب والدين والنبي. وهذه هي الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها معرفة دقيقة وصحيحة مبنية على الكتاب والسنة والاعتقاد الجازم. يفتن الناس في قبورهم إلا الشهيد، الشهيد لا يفتن، من قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر فإنه لا يسأل لا يفتن، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، قد اختبر ونجح في الاختبار، قد امتحن ونجح خلاص، كيف يفتن مرة أخرى؟ كيف يمتحن مرة أخرى؟ لا يمتحن الشهيد، لأنه تبين صدقه مع الله، لأنه بذل مهجته لله سبحانه وتعالى، بذل روحه بكل سخاء وبكل سماحة في سبيل الله إعزازا لدين الله، فقد برهن على صدقه مع الله في الدنيا، فكيف يمتحن في الآخرة؟ لا يمتحن أبدا. وكذلك المرابط الذي يرابط في الثغور يحمي المسلمين من أن يدخل العدو من جهته، المرابط إذا مات حتف أنفه، إذا مات الشهيد لا يقال فيه مات، قتل، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا يجوز إطلاق الموت على الشهيد أبدا، تحرم هذه اللفظة، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ممنوع يطلق عليه ميت. أما المرابط فإنه لا يفتن ولا يسأل ويجرى عليه عمله، يعني لا تطوى صحيفته، تبقى مفتوحة تسجل فيها الحسنات إلى يوم القيامة. المرابط إذا مات أجري عليه عمله وأمين الفتان، أمين الفتان القبور، لا يسأل لا يروع في القبر لأنه كان يحمي المسلمين. والشهيد كذلك إذا قتل فإنه يلقى الله عز وجل وهو راضي عنه ولا يسأل، ولا تأكل الأرض أجساد الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأوراحهم في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة حيث شاءت، أرواح الشهداء في منازل عالية عند الله عز وجل، وهم أحياء حقيقة عند الله سبحانه وتعالى يرزقون. ولكن بالنظر إلى أحكام الدنيا يحكم عليهم بالموت، فإن ميراثهم يقسم وتعتد نساؤهم وما إلى ذلك من أحكام الموت. وبما أنهم أحياء حقيقة فإنهم لا يصلى عليهم، لا يغسلون، إنما يكفنون في ثيابهم ويدفنون بدون صلاة لأنهم أحياء، وصلاة على الأحياء غير معهودة. ينبغي أن نعرف هذه المسألة حق المعرفة ونتصورها كما هي. وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور إلى غير ذلك، هذا كله ثابت، ينبغي أن يؤمن به وأن يصدق به. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة عند سؤال الملكين، المراد بالآخرة هنا فتنة القبر. الإنسان المستقيم في الدنيا على دين الله عز وجل يثبت في الدنيا على المحجة البيضاء على الصراط المستقيم، لا يزال مثبتا بحفظ الله له، فإذا مات ودفن وتولى عنه أصحابه وجاءه الملكان فإنه يثبت لأنه كان ثابتا مع الحق. ويضل الله الظالمين والعياذ بالله، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أي بلا إله إلا الله، بكلمة لا إله إلا الله يثبتون عليها لأنها منهج حياتهم، وإذا ماتوا ثبتهم عليها أيضا لأنهم كانوا أهلها. وأما من كان غافلا عن التوحيد، غافلا عن السنة، غافلا عن دين الله، متخذا حياته لعبا ولهوا، فإنه إذا مات يضله الله عن الجواب والعياذ بالله. بل من الناس من إذا قيل له ما تقول في هذا الرجل فإنه لا يفكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يعمر قلبه، إنما كان معمور قلبي بحب زعيم أو شيخ أو بلد أو منهج أو غير ذلك. فإذا أبهم السؤال ما تقول في هذا الرجل، سؤال مبهم، من هو الرجل؟ فإنه يقول هاهن لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضربانه والعياذ بالله بالمطرقة، فيصيح صيحة لو سمعها الثقلان لصعقوا، لو سمعها الثقلان لصعقوا. هذه أهوال القبور وفتن القبور، أي أمور عظيمة جدا. ترى قبرين متواليين، أحدهما في نعيم والآخر في جحيم، أنت لا تشعر بشيء من ذلك. تزور المقبرة هل تحس بشيء؟ لا، كم فيها من نعيم وكم فيها من شقاء. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ والركز هو صوت الخفي، ومع ذلك يدعي بعض أهل البدع أنه يكلم الأموات، وأنه إذا زار القبور كلمه الأموات وخاطبوه وأخبروه. والله عز وجل يقول: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ لا، أبدا لا يكون ذلك. وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي. الأرواح مخلوقة ولكنها أبدية باقية لا تفنى، يعني أن أرواح الملائكة وأرواح الإنس والجن مع أنها مخلوقة فإنها باقية أبدية. ومن العلماء من تساءل عن أرواح البهائم والطير وما إلى ذلك من باب التوسع فقط، وإلا فلا ثمرة لذلك ولا نص في ذلك، إلا أنه من المعلوم أن الوحوش تحشر وأن البهائم تحشر، وأنه يقتص للشاة الشلحاء من الشاة القرناء كما في الحديث الصحيح. فإذا اقتص لبعضها من بعض قيل لها كوني ترابا، فمعنى ذلك أن أجسادها تفنى، وربما تكون الأرواح أيضا قد فنيت مع ذلك، والله تعالى أعلم. أي مسألة يعني لا نص فيها ولا يترتب عليها شيء. فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. قوله رحمه الله عن سيد الخلق، أي العبارة فيها نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق على نفسه إلا أنه سيد ولد آدم، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولم يقل إنه سيد الخلق على الإطلاق، لأن السيادة قد تعني الملك، السيادة لها عدة معاني، قد تطلق ويراد بها الملك، السيادة قد تطلق ويراد بها الملك، قد يراد بها أيضا الرئاسة، كما تقول: فلان سيد القبيلة، يعني شيخ القبيلة ورئيسها وزعيمها. فإطلاق هذا الوصف عليه صلى الله عليه وسلم فيه نظر، لأن السيادة المطلقة لله عز وجل. فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد، وما أتى في النص من أشراطي فكله حق بلا شطاطي، أي بلا بعد. الشطاط بفتح الشين وكسرها، شطاط والشطاط بمعنى البعد، أي بلا شطط في اعتقاده ولا في المنازعة فيه. إذن نؤمن بأشراط الساعة التي وردت في النص، والأشراط ثلاثة أقسام، منها العلامات الصغرى هذه قديمة كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه وما إلى ذلك، لأنه نبي الساعة. وهنالك علامات متوسطة كفشو الجهل والزنا ورفع العلم وكثرة المال وشيوع الجهل، وما إلى ذلك من العلامات. وهنالك العلامات الكبرى المعروفة في الحديث الصحيح كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ويأجوج ومأجوج وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وما إلى ذلك. هذه العلامات الكبرى، وهي 10 علامات: طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة، خروج الدجال، نزول عيسى بن مريم، الدخان، 3 خسوف: خاص بالمشرق، وخاص بالمغرب، وخاص بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. والعلامة العاشرة هم ذكرنا الدابة، الدابة هي العاشرة. إذن 10 علامات. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أو تكلمهم ونقف هنا ونقول إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، قراءتان. فالناظم رحمه الله يقول: منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي، يعني مهدي أهل السنة الذي وردت أخباره في الحديث في السنن كسنن الترمذي وأبي داود، وفي أحاديثه ما هو صحيح وما هو ضعيف وما هو موضوع. وليس المقصود هنا مهدي الرافضة، بل المقصود مهدي أهل السنة الذي يملأ الأرض عدلا كما مليت جورا، وهو من آل البيت، ويواطئ اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويواطئ اسم أبيه اسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الخلافة الراشدة، يقيم الدولة الإسلامية الراشدة القائمة على الوحي على الكتاب والسنة، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. والمسيح المراد به عيسى عليه السلام، لأنه كان إذا مسح على مريض شفي بإذن الله، كان يبرئ الأكمه والأبرص. فعيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان، يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، فيقتل الدجال أيضا لأنه يدركه بباب لد فيقتله. ومن المؤسف أن بعض من ينتمي للإسلام من المفكرين المعاصرين ينكرون نزول عيسى وخروج الدجال. وقرأت لأحدهم أن نزول عيسى وخروج الدجال خرافة وأسطورة من أساطير المسيحيين تسربت إلى ثقافة المسلمين، فتباً لهذا من كاتب. فالأحاديث قطعية صحيحة في نزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال. الدجال يخرج بين الشام والعراق ويعيث في الأرض، ومعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، وهو أعور عين اليمنى، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه من يكتب ومن لا يكتب، وعنده جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، ويفتن الناس فتنة عظيمة، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال. حتى إن نوحا عليه السلام أنذر قومه الدجال فيخرج ويفتن الناس. وسأل الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكثه في الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: يوم كسنة، يعني أن أيامه متفاوتة، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه أي باقي أيامه كأيامكم. فسألوه عن الصلاة في ذلك اليوم الطويل، فأمرهم بالتقدير، قدروا له قدره، أي بالحساب، أي أننا نحسب بضم السين، أي نعد كل أربعين وعشرين ساعة مثلا، فنقدر أنها ليل ونهار، وننظر الفروق بين الصلوات في الوقت المعتاد، فنضع المواقيت على ذلك الجدول. فرضي الله عن الصحابة ما أعلمهم وأفقهم في الدين، فقد سألوا هذا السؤال الذي يحتاجه الناس في أيام الدجال، بل يحتاجه الناس الآن الذين يسكنون في الدوائر القطبية والمناطق التي يطول فيها الليل ويقصر فيها النهار كما هو معلوم. والمسيح الدجال سمي مسيحا لأنه ممسوح العين ولا يدخل المدينة ولا مكة، ولكن إذا اقترب من سباخ المدينة رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. فهذا صحيح، وكلما حاول أن يدخل من أنقاب المدينة أو مكة وجد ملكا واقفا بيده سيف صلتا أي مسلولا، فمكة والمدينة لا يدخلهما الدجال ولا الطاعون، لا يدخلهما الدجال ولا الطاعون. ولم أجد في الأحاديث التي طلعت عليها أن مكة ترجف بأهلها، ولكن وجدت ذلك بالنسبة للمدينة. المهم أنه يفتن الناس فتنة عظيمة ويحيي الموتى عيانا، لأن الشياطين تعينه فيمثل للإنسان أبويه، ويأمر السحابة فيمطر ويمر الأرض فتنبت في لحظة، فيحصد الناس الزرع في لحظة ويطعمون. وخروجه في زمن شدة وضيق فيتبعه الناس، ولا يمر بخربة إلا وتبعته كنوزها كيعاسيب النحل، يقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. فتنة عظيمة، شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة القبر بفتنة الدجال، فانظروا ما أعظم فتنة القبر. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين التثبيت. فيدركه عيسى بباب لد، وهو المعروف الآن بمطار اللد، يدركه هناك بالضبط ويقتله، ولا يحل له أن يجد نفسه إلا لا يجد نفسه إلا مات، وإذا رآه ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيقتله عيسى عليه السلام. ثم تخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وهم بشر على ما يظهر من بني آدم، ووراءهم سد ذي القرنين، فيهدم السد ويخرجون على الناس. فيأمر الله عيسى أن يحرز قومه المؤمنين إلى جبل الطور، ثم يضرع عيسى إلى ربه أن يهلك يأجوج ومأجوج، فينزل عليهم النغف فيموتون ويصبحون فرسا كموت رجل واحد. ثم يسأل المسلمون ربهم أن يذهب عنهم نترهم وجيفهم، فيرسل الله عز وجل ريحا تلقيهم في البحر. فخروجهم أيضا من العلامات الكبرى، فيجب إثباته. وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي، قدم المفعول أي أثبت أمر يأجوج ومأجوج. وهنا المؤلف احتاج إلى عدم تحقيق الهمزة، الأصل أن يقول أثبت لكنه احتاج للوزن. وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي، فإنه حق كهدم الكعبة، يهدمها ذو السويقتين من الحبشة، يقلعها حجرا حجرا، وذلك بعد خروج يأجوج ومأجوج. وبعد خروج الدجال وقتل عيسى إياه في آخر الزمان تهدم الكعبة المشرفة. وبعد خروج يأجوج ومأجوج تحج الكعبة، يحج الناس للبيت بعد خروج يأجوج ومأجوج، كما في الصحيح. ولكن بعد ذلك، بعد هلاك يأجوج ومأجوج وفساد الناس، تهدم الكعبة ويرفع القرآن وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويبقى شرار الناس يتهارجون كتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. يبقى شرار الناس يتهارجون كتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. ونعم، وما أتى في النص من إشراطي فكله حق بلا شطاطي، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح يعني عيسى، وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدالي، يترك الجدل في هذا فإنه صحيح. وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي، فإنه حق كهدم الكعبة، وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن. الدخان يعم الأرض مشارقها ومغاربها، فيأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام. ويشتد على الكفار حتى إنه يدخل في مناخرهم وأفواههم ويخرج من أدبارهم والعياذ بالله، ويبقى في الأرض 40 يوما. قد اختلف العلماء هل مضت آية الدخان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، هل كانت هذه الآية قد تقدمت وحصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها سوف تقع في آخر الزمان؟ هذا خلاف من أهل العلم. وعلى كل حال فيجب الإيمان بها، وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن، يمحى من الصدور والسطور، يمحى من المصاحف والصدور، فلا يبقى في المصاحف حرف ولا في الصدور آية ولا كلمة. ويقوم الرجل يصلي فلا يتذكر إلا بيتا من الشعر الجاهلي والعياذ بالله. طلوع شمس الأفق من دبوري، أي أن الشمس تطلع من خلف الكعبة، من دبور أي من دبر الكعبة، أي من تطلع الشمس من مغربها. وهذه أعظم آية كونية في العالم العلوي، وإذا طلعت الشمس لم تقبل التوبة، ولا شك أن طلوع الشمس متقدم على هذه الآيات التي ذكرنا. طلوع الشمس الأفقي من دبوري، أي من دبور الكعبة، من خلف الكعبة، فتطلع من المغرب لا من المشرق، كذات أجياد على المشهور. يريد بذلك الدابة، الدابة يقول الناظم إنها تخرج من شعب أجياد في مكة قريبة من الكعبة، وهذا مشهور ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه إنها تخرج من أجياد، وأجياد معروف، وقيل إنها تخرج من الصفا، من صدعين في الصفا، ولكن لا يصح شيء من ذلك، لا يصح خروجها لا من أجياد ولا من الصفا ولا من مكان آخر محدد، بل تخرج على الناس وتكتب على كل شخص كافر أو مؤمن، تكتب مؤمن وكافر فقط، لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب، لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب. وما ورد في بعض المصنفات من شروح الحديث أو التفاسير أو كتب العقائد، وخصوصا كتب المتكلمين، من وصف خلقتها وأنها مكونة من عدة حيوانات، هذا لا يصح منه شيء ولا فائدة في معرفة خلقتها وكيفيتها، لكن يجب الإيمان بخروجها وكتابتها على الناس. وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، آخر العلامات الكبرى نار تخرج من قعر عدن ومن قعرة عدن، تطرد الناس وتسوقهم إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. فكلها صحت بها الأخبار وسطرت، أي كتبت آثارها الأخيار، أي العلماء دونوا ذلك، وخصوصاً أهل الحديث، فإنهم الذين حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوا هذه الأحاديث الواردة في العلامات. وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.